بارك الله فيك. لا بلغ الرجل هذا خلي يذهب إلى مكة الآن ويقوم بناجح
إن
شاء الله. أولا ننهى عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قضاء، حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه. ثانيا بالنسبة لقضية المرأة عليها كفارة يمين لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم سائلة تقول سائلة ولا سائل؟ سائل سائل يقول نعم إذا قدر أن الإنسان نسي أو نام ولم يذكر أو لم يستيقظ إلا قبل مجيء الإمام بقليل بحيث يتخلف لو بقي يغتسل فهنا يسقط الغسل لأن الغسل للجمعة فلا يمكن أن يضاع الأصل من أجل الفرع.
سائل يقول فضيلة الشيخ سائلة تقول بل سائل يقول فضيلة الشيخ هذه والدتي في قلق حيث حملت في الشهر 6 وكانت مريضة بسبب حمل الجنين ودخلت المستشفى وأخرجوها وقالوا إن كان مريضا سينزل، فذهبت إلى إحدى النساء فكوتها لأن من حولها من النساء قالت اكتوي فإذا كان الجنين مريضا نزل وإن كان سليما سيرتفع، ثم أكلت يقول أكلت نوعا معين يقول نشا أكلت نشا المحلبية أو شربت فسقط الجنين فصاح حوالي 5 دقائق فمات، والمرء ووالدتي في حيرة وقد كانت مريضة جدا حتى نزل الجنين، فهل عليها حرج وهل عليها إثم في ذلك؟
نعم عليها حرج ثم حرج ثم حرج وإثم ثم إثم ثم إثم، لأن الجنين إذا بلغ 4 أشهر لا يمكن تنزيله إطلاقا حتى لو أن أمه هلكت فليكن، لأن الإنسان كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، كم هذه 40 و40 و40 كم من شهر 4 شهور، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح لا يمكن تنزيله إطلاقا لأنه لو نزل لكان هذا يعني قتل نفس بغير حق. فإذا قال أحد لو بقي في بطن أمه لهلكت وإذا هلكت يهلك، فالجواب أولا لو هلكت الأم قد لا يهلك الجنين إذا كان عندها من يسوي العملية على طول ويطلع الولد فقد يسلم، يعني موته ليس محققا. ثانيا إذا قدر أن الأم ماتت فهل ماتت بفعلنا؟ أجيبوا جماعة لا، هذا من الله عز وجل، لكن لو نزلنا الجنين ومات فقد مات بفعلنا، وهذا لا يجوز. على هذه المرأة الآن أن تصوم شهرين متتابعين. أما مسألة الدية فهذه بينها وبين وارث الجنين ولا نتكلم فيها، لكن الكفارة عليه كفارة أن تصوم شهرين متتابعين. فإن قالت إنها لا تقدر فلا شيء عليها، لأن الله تعالى لم يذكر بدلا عن صيام الشهرين في القتل، فإذا عجزت عن الواجب سقط عنها.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، حدث معي قبل 10 سنوات ولم أكن متزوجة في ذلك الوقت، فقد كنت زائرة إلى مكة في أشهر الحج، ثم نويت الحج في بداية شهر ذي الحجة، فأحرمت من منزل عمي بمكة، وفي صباح يوم عرفة طفت في البيت ثم ذهبت إلى عرفة وشهدت ذلك اليوم، ثم انصرفت إلى مزدلفة سيرا على الأقدام، وبت في مزدلفة، وبعد صلاة الفجر ضيعت عمي في مزدلفة إلى مغرب ذلك اليوم، وبعد الغروب نزلت إلى مكة وبت في المنزل دون أن أكمل أركان الحج، لا رميا ولا فداء ولا سعي، وفي نهاية شهر ذي الحجة عدت إلى القصيم، فماذا أصنع الآن؟
الله مشاهد. مشكلة يا جماعة، هذه المرأة الآن لم تؤدي الطواف، طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة متى يكون وقته؟ بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، إذن الطواف لاغي، لم تفعل إلا الوقوف بعرفة ومزدلفة، فعليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، لأنها لا تزال في إحرام، وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، وما تركت من واجب الرمي أو المبيت فعليها دم لكل واحد، مثلا الرمي عليها دم والمبيت عليها دم. أكرر الجواب، يجب الآن أن تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى للحج، وعليها دم لترك المبيت، ودم لترك الرمي، ودم ثالث لترك طواف الوداع. نعم. وعليكم السلام. نعم. أي نعم، الذي أرى أن الذي ينبغي لنسائنا أن يكون لهن شخصية إسلامية، وأن يبقين على العبات المعتادة التي تكون على الرأس لأنها أستر، والعبات التي تكون على الأكتاف تبين الأكتاف وتبين طول الرقبة من قصرها، ثم هي فتح باب للتوسع، يعني لم تقف النساء على هذا الحد ما دام فتح لهن الباب، فأرى أن تبقى المرأة على لباسها الأول في العبات على رأسها وبقية بدنها. نعم. نعم.
أقول: ما حكم صحة القول بأن صلاة المسلم حري أن لا تقدم، وهل هذا يكون أعظم من آكل الربا والزاني والعاقل والديه؟ لا توضيح ذلك، جزاكم الله خيرا.
يرى كثير من العلماء أن المسبل إزاره ثوبه أو سرواله أو مشلحه أنه إذا صلى لا تقبل صلاته، لأنه صلى بالثوب محرم عليه، ولكن القول الراجح عندي أن صلاته مقبولة إلا أنه آثم. وأما المقارنة بينه وبين عقوق الوالدين وقطيعة الرحم فلا يمكننا هذا، لأن هذه أمور تعود إلى الله عز وجل، فتقدير الثواب والعقاب إلى الله عز وجل. نعم.
أحد الأخوات تسأل فضيلة الشيخ وتقول: هل ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي ليحلم داخل المدينة يعتبر خلوة؟ أم لا، علما أن المدن تختلف المسافات ونوع السيارات، فمنها المضلل ومنها المقسم في السيارة الواحدة، تجد السيارة أكثر نبلا.
أرى أن هذا خلوة، أن ركوب المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها خلوة محرمة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وما من رجل خلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذه الخلوة أخطر من الخلوة في حجرة، وذلك لأن السائق يتلاعب بعقل هذه المرأة ويزين لها السوق ويلين لها القول ويذهب بها حيث شاء في البراري والقفار، فخطر هذا عظيم. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب مع السائق الذي ليس بمحرم لها ولو كانت في البلد. نعم.
السلام عليكم.
الخبر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، إذا كان رجل يعيش في بلاد لا تطبق حدود الله وقتل ولده، ومعلوم أن القاتل في تلك البلاد لا يقتل وإنما يسجن عدة سنوات ثم يخرج، فماذا يفعل والد المقتول الذي يقول الله فيه
فقد جعلنا لوليه سلطانا هل له ان يعتدي عليه؟ أتيدون مأجورين؟ هذا السؤال لا نجيب عليه هنا، لكن اذا سالنا عنه سائل اخبرناه بما عندنا حول هذا الموضوع. وانت تعرف انه لو ان ولي المقتول قتل القاتل حصل بذلك شر كثير، اذ ياتي اولياء القاتل الذي قتل فيعتدون على الآخرين وتنتشر الدماء، فالمسألة هذه خطيرة. وعلى الإنسان الذي قتل له قتيل في بلد لا يحكم بكتاب الله عز وجل عليه أن يصبر ويقول كما قال الأول: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. أما أن يفعل فعلا تكون به فتنة وشر وبلاء فلا يفعل.
هل يجوز للإمام أن يخرج الصبي دون التابعة من الصف؟
لا، لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام أن يخرج الصغير من الصف إلا إذا كان في ذلك ضرر، بحيث يكون منه أصوات مزعجة أو تردد بين الصفوف أو ما أشبه ذلك، فحينئذ له إخراجه، ولكن يتصل أولا بوليه الذي في المسجد ويقول: يا فلان، إن ولدك مثلا أو أخاك أو ما أشبه ذلك حصل منه كذا وكذا، وأنت به سكوتك عنه تكون آثما. أما إذا لم يكن منه شيء فلا، يبقى الأطفال في أماكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلد منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد أمر العقلاء البالغين أن يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا يلون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلني إلا أولو الأحلام، قلنا أطلب الصغار، لكن قال: ليلني أمر وليس نهيا. أمر هؤلاء أولي الأحلام والنهى أن يتقدموا حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن طرد الصغار له تأثير نفسي عليهم، يكرهون الذي طردهم ويكرهون المسجد ويكرهون الجماعة ويؤثر عليهم في المستقبل. والصغير لا ينسى، أذكر مثل نفسك لما كنت صغيرا وضربك أحد ما تنسى. نعم. الرص لا انتظر الرص.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شراء ما يحتاجون، بمعنى شراء حسب الحاجة. السؤال ما ما يختلف. لكني أقول لك التعبير بين الأولاد يجب إلا ما يحتاجه أحدهم دون الآخر. فمثلا لو كان عند إنسان ثلاثة أولاد، أحدهم قد بلغ أن يتزوج فهنا يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله لأنهم لم يبلغوا أن يتزوجوا. إذا كانت بنت عنده بنت وعنده ولد، الولد يحتاج إلى غترة أو ضقية 20 ريال مثلا، لكن البنت تحتاج إلى حلي 100 ريال أو 200، فيعطيها ويعطي هؤلاء ما يحتاجون إليه. وأما إذا أعطاهم شيئا فوق الحاجة فإنه لا يجوز إلا أن يسوي بين الذكور وبين الإناث ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ليس بحديث، ومراد قائله أنه يجوز للإنسان أن يبين ما في الفاسق من العيوب من أجل إصلاحه، لا من أجل الشماتة به أو من أجل التحذير منه إذا خاف أن يغتر الناس به. هذا معنى هذه المقالة.
يقول فضيلة الشيخ
يقول
فضيلة الشيخ يكثر في بلادنا الشباب الذين همهم التفحيط والسرعة والتطعيس وإيذاء المسلمين، ويحصل ولذلك يحصل أحيانا بل كثيرا حوادث يحصل فيها وفيات، فهل يعتبر هذا من الانتحار؟ وما دور أولياء أولئك الشباب وتمكينهم من تلك السيارات؟ ثم ما حكم ذلك الرجل؟ هل يحل له أن يعفو عن كل من أساء إليه بحادث ونحوه؟
هذا ليس من الانتحار، لأن الانتحار أن يقصد الإنسان قتل نفسه، وهذا ما قصد، لكنه لا شك أنه من السفه ومجانبة الصواب. ونصيحتي لأولياء أمور هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يمكنوا أولادهم من هذا الفعل الذي فيه أضرار نفسية عليهم وأضرار مالية وعدوان على الغير. وليخشى هؤلاء من زوال النعم، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. رزقنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته.
قل فضيلة الشيخ هناك إذاعة تبث من خارج المملكة، معظم ما فيها أغاني وموسيقى، ولكنهم جعلوا شيئا من الفتوى فانكب الناس عليها سماعا، فما حكم استماعها علما أنه يوجد بها ذلك البلاء؟
إيش البلاء؟
الموسيقى والأغاني.
على كل حال، من المعلوم أن الإذاعات تجعل الخير وتجعل الشر، فإذا كنت تأمن على نفسك من استماع الشر واستمعت الخير فلا بأس، لأن هذا الراديو مثلا أو التلفزيون أمره بيدك، إذا شئت أغلقته وإذا شئت فتحته، فإذا كان فيه خير فلا حرج أن تسمع إلى الخير، أن تستمع إلى الخير، بشرط أن تأمن على نفسك. لأن بعض الناس يقول هكذا: أنا أريد أن أسمع الفتاوي والأخبار وما شابه ذلك، ولكن لا يزال به الشيطان حتى ينهمك في سماع الأشياء المحرمة. نعم خبرة البكرية. نعم البكرية البكيرية. هل تسمعون جوابي لسؤال الآخرين؟ لا أسأل، أقول هل تسمعون جوابي لسؤال الآخرين؟ الحمد لله. نعم
يقول الشيخ الساعي.
نعم
إذا كان يتيقن أنه سيصل بلده قبل الأذان أو بعده بقليل، مثلا أدرك صلاة المغرب وهو في الطريق، هل يجمع المغرب والعشاء أم الأفضل يصلي المغرب ويصلي العشاء بعد وصوله، وهل الكافر لمن كان جادا في السفر؟
نعم، هذا يسأل يقول مسافر يعلم أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، فهل يجوز أن يجمع بين الصلاتين؟ مثاله إنسان غابت عليه الشمس وهو في السفر وأراد أن يجمع العشاء إلى المغرب، فهل هذا جائز؟ فالجواب أن هذا جائز لأنه ما زال في السفر، لكن الأفضل أن لا يفعل إذا كان يظن أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى البلد أي بلده قبل دخول وقت العشاء أو بعده، ولكن يمكن الوقت، وذلك لأن الجمع رخصة عند الحاجة سواء في السفر أو في الإقامة، ويجوز الجمع للجاد في السير وغير الجاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع وإن كان نازلا، كما في حديث أبي جحيفة في نزول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأبطح عام حجة الوداع، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة كانت من أدم حمراء ووضعت العنزة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فظهر الحديث أنه جمعهما. وكذلك في تبوك جمع بين الصلاتين وهو نازل، لكن يقال القصر أفضل للمسافر من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ما لم يصلي مع إمام يتم، والجمع رخصة لا ينبغي فعله إلا عند الحاجة إليه، وإن فعله المسافر فلا حرج. نعم.
يقول السائل: ورد في الحديث أن من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كان كحجة معرّة كافة، أو كما ورد في الحديث، هل معنى ذلك أن من فعل هذا فله مثل أجر الحج والعمرة أم كيف ذلك؟
نعم، أولا هذا حديث فيه مقال، فإن كثيرا من الحفاظ ضعفوه، وثانيا على تقدير صحته فالثواب لا قياس فيه، قد يثاب الإنسان على عمل قليل ثواب عمل كثير، لأن الثواب فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. ما شاء الله، ما هي العشر سنوات؟
عشر سنوات.
ما شاء الله، لا حرج عليها، لأن صوم يوم قبله أو يوم بعده على سبيل الأفضلية فقط. نعم. الكريم الخبرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما حكم شراء القرض ممن خرج له القرض من البنك العقاري؟ وما حكم من
لم يسدد
الى الان وهو حامل عليه وقادر على السداد؟
نعم، اما الاول فلا نرى جوازه الا اذا ذهب الى الجهه المسؤوله وتنازل الاول للاخر، واما تاخير الوفاء فانه محرم مع القدره عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مطل الغني ظلم، والمطل معناه التأخير في الوفاء. والعجب من بعض الناس، اللهم اهدنا فيمن هديت، بعض الناس يقولون إن مال الحكومة ليس له حرمة ويماطلون في حق الحكومة، وهذا غلط، مال الحكومة له حرمة، لأن المال الذي في بيت المال للمسلمين عموما، كل إنسان له في حق، ولكن لا يستقل به واحد دون الآخر. فلذلك نصيحتي لهذا الأخ الذي أخر وماطل أن يتقي الله عز وجل وأن يوفي الأقساط التي حلت عليه مع القدرة على ذلك، وما يجيه لعله يموت غدا أو بعد غد ثم يبقى معلقا بدينه، والدين ليس بالسهل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان لا يصلي على من عليه دين، حتى إنه قدم له رجل من الأنصار، فلما خطى خطوات قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قالوا هل عليه دين؟ قال نعم. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم. انظر يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أرعف الخلق بالخلق، يقول لا أصلي عليه، صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي، الديناران علي. قال حق الغريم وبرئ منه، قال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم. فتقدم وصلى. وسأله رجل عن الجهاد، عن القتال في سبيل، عن القتل في سبيل الله هل يكفر؟ قال نعم يكفر كل شيء. ولما انصرف قال تعال، أتاني جميل وقال إلا الدين، الاستشهاد في سبيل الله لا يكفر الدين. وتهاون بعض الناس الآن بالدين هذا غلط عظيم. تجد الواحد منهم يستدين من أجل أن يشتري سيارة فخمة، يجد سيارة 30,000 ويقول لا أشتري 70,000، أو يجد فراشا يكفي بيته 50,000 ويقول لا أشتري 100,000. وهذا لا شك أنه من السفه وأنه غلط. العوام يقولون مثلا جيدا جيدا جيدا، ألا وهو إيش؟ مدرجك على قدر الحافك، يعني واحد الحافه قصير ورجليه طوال لا يمدرجه يقرفص حتى يكون الغطاء على جميع الجسم. الآن أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. انتهى الوقت المقرر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. ومن كان له سؤال ولم يجب عنه فالتلفون 364-1-07.
خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأذكر إخواني أنه سيكون إن شاء الله تعالى وسيعلن ذلك محاضرة للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في جامع الصالحية في يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من أسئلة لقاء الباب المفتوح.
قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة آية من كتاب الله مستقلة ليست تابعة لما بعدها ولا لما قبلها، ولهذا كان القول الراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وأن الإنسان لو اقتصر في قراءته على الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان قد أتى بالركن وصحت صلاته. ولو جعلنا البسملة من الفاتحة لكان صلاته باطلة إذا لم يأتي بالبسملة، لأنه نقص منها أي من الفاتحة آية. فالصواب الذي لا شك فيه أنها أي البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. وأما قوله تبارك وتعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا نقل لكتاب سليمان عليه السلام وليس من القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريعا لهذه الأمة، إنما هو كلام منقول عما كتبه سليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعة. قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إلى آخره. حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة وصار انقسام الناس وحصل ما حصل مما أخبر الله به ورسوله مما يكون في يوم القيامة. وقوله إذا وقعت الواقعة كقوله الحاقة ما الحاقة، والمراد بذلك يوم القيامة. ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقعتها كذب، بل وقعته حق ولا بد. والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكثيرا ما يقرن الله تعالى الإيمان به باليوم الآخر، بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح وأن يبتعد عن العمل السيء، لأنه يؤمن بأن هناك يوما آخر يجازى فيه الإنسان، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. خافضة رافعة، يعني هي خافضة رافعة، يعني يخفض فيها أناس ويرفع فيها آخرون. من الذي يرفع؟ يرفع، قال الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم. إذن تخفض أهل العلم، نعم، تخفض أهل الجهل والعصيان، وترفع أهل العلم والإيمان. وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه معظم عند الناس، يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله. الجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامه، مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله عز وجل. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذا رجت الأرض يعني زلزلت زلزلة عظيمة، ولهذا قال رجا أي رجا عظيما. وأنت تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه. فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن إذا رجت أي هزت وزلزلت رجا أي رجا إيش عظيما. وبست الجبال بسا بعثرت، وهبطت وصارت كثيبا مهينا، ولهذا قال فكانت هباء منبثا كالهباء الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة، تجد هذا الهباء تحسه في خلال ضوء الشمس منبثا متفرقا. هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجمال، بل ربما يكون الجبل الواحد صخرة واحدة، يكون يوم القيامة هباء منبثا بأمر الله عز وجل. فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكنتم، الخطاب للآدميين عموما، أزواجا ثلاثة، أزواج بمعنى أصناف، كما قال الله عز وجل احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم، وقال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف. فمعنى أزواجا يعني أصناف ثلاثة لا رابع لها، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فينقسم الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لها. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل. أصحاب الميمنة بين أصحاب اليمين، نعم، بين السابقين وبين أصحاب الشمال في المرتبة. فبدأ الله بهم، ثم ثنى بأصحاب الشمال، ثم ثلث بالسابقون، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل، فبدأ بالسابقين ثم بأصحاب اليمين ثم بأصحاب الشمال. وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل، وهو من أساليب البلاغة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني أنه عز وجل أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنة، ثم قال ما أصحاب الميمنة من هم، سيأتي ترى ذكرهم مفصلا. وأصحاب المشأمة أي ذو الشؤم، وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلا. والسابقون، السابقون هؤلاء أفضل الأصناف. وقول السابقون السابقون أصح الأعاريب فيها أن قوله السابقون مبتدأ وخبره السابقون، يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة. فكأنه قال السابقون هم السابقون، السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب. أولئك المقربون، المقربون إلى من؟ إلى الله عز وجل. فهم في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن عز وجل، لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه عرش الله عز وجل. فيكون قولها المقربون أي إلى من؟ إلى الله عز وجل. أولئك المقربون إلى الله في جنات النعيم. فذكر منزلهم قبل ذكر منزلتهم، وكما يقال الجار قبل الدار، وكما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك، ايش عندك، بدأت بالجوار بيتا في الجنة، وهنا قال أولئك المقربون قبل أن يبدأ بذكر الثواب، لأن قربهم من الله عز وجل فوق كل شيء، جعلنا الله وإياكم منه. أولئك المقربون في جنات النعيم، أي في هذا المقر العظيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأضاف الجنات إلى النعيم لأن ساكنها منعم في بدنه منعم في قلبه، كما قال عز وجل في سورة الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. أتل ما بعدها ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب. فهم في نعيم، جنات النعيم، نعيم البدن أو نعيم القلب أو هما نعيم البدن ونعيم القلب. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وحلوا أساور من فضة، هذا من نعيم البدن. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها كافورا، هذا من نعيم البدن أيضا. لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، هذا من نعيم البدن. إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل من النعيم في الجنة لو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت ويصح فلا يسقط ويشب يكون شابا دائما فلا يهرم. وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله عز وجل كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعني فوق الحسن. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين قيل إن المراد بذلك الأمم السابقة وقليل من الآخرين يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة. وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة. وقيل المراد بالأولين أول هذه الأمة أي ثلة من أول هذه الأمة وقليل من آخرها. وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصفا. وفي حديث آخر أن أهل الجنة 120 صفا منهم 80 من هذه الأمة. وعلى هذا فلا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة بل نقول ثلة أي كثير من هذه الأمة من أولها وقليل من آخرها. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها. سرر جمع سرير وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم. موضونة قال العلماء منسوجة من الذهب. متكئين عليها أي معتمدين على أيديهم وعلى ظهورهم فهم في راحة في اليد وفي الظهر. متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا وهذا يدل على سعة المكان لأن المكان إذا كان ضيقا لا يمكن أن يكون الناس متقابلين. ليش؟ قولوا يا جماعة لا يتسع لهم لابد يكون صف 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 وراء صف. لكن إذا اتسع المكان لو كانوا ألفا ووضعت لهم سررا دائرية تقابلوا ولو كثروا إذا كبر المكان. وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة وهو كذلك. ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 2000 عام 2000 سنة ينظر أقصاه كما ينظر أدناه. لا إله إلا الله عجبا. ولكن ليس بعجب لأن الله على كل شيء قدير. والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. من يحيط بسماء واحدة كيف وهي عرض السماوات 7 والسماوات 7 بعضها من فوق بعض. وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع. فمن يحيط بهذا إلا الله عز وجل. عرضها كعرض السماوات والأرض.
بارك الله فيك. لا بلغ الرجل هذا خليه يذهب إلى مكة الآن ويقوم بناجح
إن
شاء الله. أولا ننهى عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قضاء، حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه. ثانيا بالنسبة لقضية المرأة عليها كفارة يمين لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
هذا سؤال الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم
نعم.
سائلة تقول سائلة ولا سائل؟ سائل. سائل يقول. نعم إذا قدر أن الإنسان نسي أو نام ولم يذكر أو لم يستيقظ إلا قبل مجيء الإمام بقليل بحيث يتخلف لو بقي يغتسل فهنا يسقط الغسل لأن الغسل للجمعة فلا يمكن أن يضاع الأصل من أجل الفرع.
سائل يقول فضيلة الشيخ، سائلة تقول بل سائل يقول فضيلة الشيخ هذه والدتي في قلق حيث حملت في الشهر 6 وكانت مريضة بسبب حمل الجنين ودخلت المستشفى وأخرجوها وقالوا إن كان مريضا سينزل، فذهبت إلى إحدى النساء فكوتها لأن من حولها من النساء قالت اكتوي فإذا كان الجنين مريضا نزل وإن كان سليما سيرتفع، ثم أكلت يقول أكلت نوعا معين يقول نشا أكلت نشا المحلبية أو شربت فسقط الجنين فصاح حوالي 5 دقائق فمات، والمرء ووالدتي في حيرة وقد كانت مريضة جدا حتى نزل الجنين، فهل عليها حرج وهل عليها إثم في ذلك؟
نعم عليها حرج ثم حرج ثم حرج وإثم ثم إثم ثم إثم، لأن الجنين إذا بلغ 4 أشهر لا يمكن تنزيله إطلاقا حتى لو أن أمه هلكت فليكن، لأن الإنسان كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، كم هذه 40 و40 و40 كم من شهر 4 شهور، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح لا يمكن تنزيله إطلاقا لأنه لو نزل لكان هذا يعني قتل نفس بغير حق. فإذا قال أحد لو بقي في بطن أمه لهلكت وإذا هلكت يهلك، فالجواب أولا لو هلكت الأم قد لا يهلك الجنين إذا كان عندها من يسوي العملية على طول ويطلع الولد فقد يسلم، يعني موته ليس محققا. ثانيا إذا قدر أن الأم ماتت فهل ماتت بفعلنا؟ أجيبوا جماعة لا، هذا من الله عز وجل، لكن لو نزلنا الجنين ومات فقد مات بفعلنا، وهذا لا يجوز. على هذه المرأة الآن أن تصوم شهرين متتابعين. أما مسألة الدية فهذه بينها وبين وارث الجنين ولا نتكلم فيها، لكن الكفارة عليه كفارة أن تصوم شهرين متتابعين. فإن قالت إنها لا تقدر فلا شيء عليها، لأن الله تعالى لم يذكر بدلا عن صيام الشهرين في القتل، فإذا عجزت عن الواجب سقط عنها.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، حدث معي قبل 10 سنوات ولم أكن متزوجة في ذلك الوقت، فقد كنت زائرة إلى مكة في أشهر الحج، ثم نويت الحج في بداية شهر ذي الحجة، فأحرمت من منزل عمي بمكة، وفي صلاة يوم عرفة طفت في البيت ثم ذهبت إلى عرفة وشهدت ذلك اليوم، ثم انصرفت إلى مزدلفة سيرا على الأقدام، وبت في مزدلفة، وبعد صلاة الفجر ضيعت عمي في مزدلفة إلى مغرب ذلك اليوم، وبعد الغروب نزلت إلى مكة وبت في المنزل دون أن أكمل أركان الحج، لا رميا ولا فداء ولا سعي، وفي نهاية شهر ذي الحجة عدت إلى القصيم، فماذا أصنع الآن؟
الله مشاكل مشكل يا جماعة. هذه المرأة الآن لم تؤدي الطواف، طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة متى يكون وقته؟ بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. إذن الطواف لاغي، لم تفعل إلا الوقوف بعرفة ومزدلفة، فعليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، لأنها لا تزال في إحرام، وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، وما تركت من واجب الرمي أو المبيت فعليها دم لكل واحد، مثلا الرمي عليها دم والمبيت عليها دم. أكرر الجواب، يجب الآن أن تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى للحج، وعليها دم لترك المبيت، ودم لترك الرمي، ودم ثالث لترك طواف الوداع. نعم. وعليكم السلام. نعم. أي نعم، الذي أرى أن الذي ينبغي لنسائنا أن يكون لهن شخصية إسلامية، وأن يبقين على العبات المعتادة التي تكون على الرأس لأنها أستر، والعبات التي تكون على الأكتاف تبين الأكتاف وتبين طول الرقبة من قصرها، ثم هي فتح باب للتوسع، يعني لم تقف النساء على هذا الحد ما دام فتح لهن الباب، فأرى أن تبقى المرأة على لباسها الأول في العبات على رأسها وبقية بدنها. نعم.
أنت يا حضرة الشيخ.
نعم.
أقول: ما حكم صحة القول بأن صلاة المسلم حري ألا تقدم، وهل هذا يكون أعظم من آكل الربا والزاني والعاقل والديه؟ لا توضيح ذلك، جزاكم الله خيرا.
يرى كثير من العلماء أن المسبل إزاره ثوبه أو سرواله أو مشلحة أنه إذا صلى لا تقبل صلاته، لأنه صلى بالثوب محرم عليه، ولكن القول الراجح عندي أن صلاته مقبولة إلا أنه آثم. وأما المقارنة بينه وبين عقوق الوالدين وقطيعة الرحم فلا يمكننا هذا، لأن هذه أمور تعود إلى الله عز وجل، فتقدير الثواب والعقاب إلى الله عز وجل. نعم.
أحد الأخوات تسأل يا فضيلة الشيخ وتقول: هل ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي ليحجب داخل المدينة يعتبر خلوة أم لا؟
السفر ونوع السيارات، فمنها المبلل ومنها المقسم في السيارة الواحدة، تجد السيارة أكثر نبلة.
أرى أن هذا خلوة، أن ركوب المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها خلوة محرمة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وما من رجل خلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذه الخلوة أخطر من الخلوة في حجرة، وذلك لأن السائق يتلاعب بعقل هذه المرأة ويزين لها السوق ويلين لها القول ويذهب بها حيث شاء في البراري والقفار، فخطر هذا عظيم. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب مع السائق الذي ليس بمحرم لها ولو كانت في البلد. نعم.
السلام عليكم.
الخبر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، إذا كان رجل يعيش في بلاد لا تطبق حدود الله وقتل ولده، ومعلوم أن القاتل في تلك البلاد لا يقتل وإنما يقتل عدة سنوات ثم يخرج، فماذا يفعل والد المقتول الذي يقول الله فيه
لقد
جعلنا
لوليه سلطانا هل له
ان
يعتدي
عليه
افيدونا ماجورين؟ هذا السؤال لا نجيب عليه هنا، لكن اذا سالنا عنه سائل اخبرناه بما عندنا حول هذا الموضوع. وانت تعرف انه لو ان ولي المقتول قتل القاتل حصل بذلك شر كثير، اذ ياتي اولياء القاتل الذي قتل فيعتدون على الآخرين وتنتشر الدماء، فالمسألة هذه خطيرة. وعلى الإنسان الذي قتل له قتيل في بلد لا يحكم بكتاب الله عز وجل عليه أن يصبر ويقول كما قال الأول: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. أما أن يفعل فعلا تكون به فتنة وشر وبلاء فلا يفعل.
هل يجوز للإمام أن يخرج الصديق دون التابعة من الصف؟
لا، لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام أن يخرج الصغير من الصف إلا إذا كان في ذلك ضرر، بحيث يكون منه أصوات مزعجة أو تردد بين الصفوف أو ما أشبه ذلك، فحينئذ له إخراجه، ولكن يتصل أولا بوليه الذي في المسجد ويقول: يا فلان، إن ولدك مثلا أو أخاك أو ما أشبه ذلك حصل منه كذا وكذا، وأنت به سكوتك عنه تكون آثما. أما إذا لم يكن منه شيء فلا، يبقى الأطفال في أماكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلن منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد أمر العقلاء البالغين أن يكونوا عند النبي صلى الله، أن يكونوا يلون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلني إلا أولو الأحلام، قلنا أطلب الصغار، لكن قال: ليلني أمر وليس نهيا. أمر هؤلاء أولي الأحلام والنهى أن يتقدموا حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن طرد الصغار له تأثير نفسي عليهم، يكرهون الذي طردهم ويكرهون المسجد ويكرهون الجماعة ويؤثر عليهم في المستقبل، والصغير لا ينسى. أذكر مثل نفسك لما كنت صغيرا وضربك أحد ما تنسى. نعم. الرص لا انتظر الرص.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شراء ما يحتاجون، بمعنى شراء حسب الحاجة. السؤال ما يختلف، لكني أقول لك التعديل بين الأولاد يجب إلا ما يحتاجه أحدهم دون الآخر. فمثلا لو كان عند إنسان ثلاثة أولاد، أحدهم قد بلغ أن يتزوج فهنا يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله لأنهم لم يبلغوا أن يتزوجوا. إذا كانت بنت عنده بنت وعنده ولد، الولد يحتاج إلى غترة أو ضفية 20 ريال مثلا، لكن البنت تحتاج إلى حلي 100 ريال أو 200، فيعطيها ويعطي هؤلاء ما يحتاجون إليه. وأما إذا أعطى شيئا فوق الحاجة فإنه لا يجوز إلا أن يسوي بين الذكور وبين الإناث ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ليس بحديث، ومراد قائله أنه يجوز للإنسان أن يبين ما في الفاسق من العيوب من أجل إصلاحه، لا من أجل الشماتة به أو من أجل التحذير منه إذا خاف أن يغتر الناس به. هذا معنى هذه المقالة.
يقول فضيلة الشيخ يقول فضيلة الشيخ يكثر في بلادنا الشباب الذين همهم التفحيط والسرعة والتطعيس وإيذاء المسلمين، ويحصل ولذلك يحصل أحيانا بل كثيرا حوادث يحصل فيها وفيات، فهل يعتبر هذا من الانتحار؟ وما دور أولياء أولئك الشباب وتمكينهم من تلك السيارات؟ ثم ما حكم ذلك الرجل؟ هل يحل له أن يعفو عن كل من أساء إليه بحادث ونحوه؟
هذا ليس من الانتحار، لأن الانتحار أن يقصد الإنسان قتل نفسه، وهذا ما قصد، لكنه لا شك أنه من السفه ومجانبة الصواب. ونصيحتي لأولياء أمور هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يمكن أولاده من هذا الفعل الذي فيه أضرار نفسية عليهم وأضرار مالية وعدوان على الغير. وليخشى هؤلاء من زوال النعم، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. رزقنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته.
يقول فضيلة الشيخ هناك إذاعة تبث من خارج المملكة، معظم ما فيها أغاني وموسيقى، ولكنهم جعلوا شيئا من الفتوى فانكب الناس عليها سماعا، فما حكم استماعها علما أنه يوجد بها ذلك البلاء؟
إيش البلاء؟
الموسيقى والأغاني.
على كل حال، من المعلوم أن الإذاعات تجعل الخير وتجعل الشر، فإذا كنت تأمن على نفسك من استماع الشر واستمعت الخير فلا بأس، لأن هذا الراديو مثلا أو التلفزيون أمره بيدك، إذا شئت أغلقته وإذا شئت فتحته، فإذا كان فيه خير فلا حرج أن تسمع إلى الخير، أن تستمع إلى الخير، بشرط أن تأمن على نفسك. لأن بعض الناس يقول هكذا، أنا أريد أن أسمع الفتاوي والأخبار وما شابه ذلك، ولكن لا يزال به الشيطان حتى ينهمك في سماع الأشياء المحرمة. نعم خبرة البكرية. نعم البكرية البكيرية. هل تسمعون جوابي لسؤال الآخرين؟ لا أسأل، أقول هل تسمعون جوابي لسؤال الآخرين؟ الحمد لله. نعم
كل شيء الساعي.
نعم
إذا كان يتيقظ أنه سيصل بلده قبل الأذان أو بعده بقليل، مثلا أدرك صلاة المغرب وهو في الطريق، فهل يسمع المغرب والعشاء أم الأفضل يصلي المغرب ويصلي العشاء بعده في المنزل؟ وهل الجرس لمن كان جادا في السفر؟
نعم هذا يسأل يقول مسافر يعلم أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، فهل يجوز أن يجمع بين الصلاتين؟ مثاله إنسان غابت عليه الشمس وهو في السفر وأراد أن يجمع العشاء إلى المغرب، فهل هذا جائز؟ فالجواب أن هذا جائز لأنه ما زال في السفر، لكن الأفضل أن لا يفعل إذا كان يظن أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى البلد أي بلده قبل دخول وقت العشاء أو بعده، ولكن يمكن الوقت. وذلك لأن الجمع رخصة عند الحاجة سواء في السفر أو في الإقامة، ويجوز الجمع للجاد في السير وغير الجاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع وإن كان نازلا، كما في حديث أبي جحيفة في نزول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأبطح عام حجة الوداع، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة كانت من أدم حمراء ووضعت العنزة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فظهر الحديث أنه جمعهما. وكذلك في تبوك جمع بين الصلاتين وهو نازل، لكن يقال القصر أفضل للمسافر من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ما لم يصلي مع إمام يتم، والجمع رخصة لا ينبغي فعله إلا عند الحاجة إليه، وإن فعله المسافر فلا حرج. نعم.
يقول السائل: ورد في الحديث أن من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كان كحجة معرّة كافة، أو كما ورد في الحديث، هل معنى ذلك أن من فعل هذا فله مثل أجر الحج والعمرة أم كيف ذلك؟
نعم. أولا هذا الحديث فيه مقال، فإن كثيرا من الحفاظ ضعفوه، وثانيا على تقدير صحته فالثواب لا قياس فيه، قد يثاب الإنسان على عمل قليل ثواب عمل كثير، لأن الثواب فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. ما شاء الله، ما هي إلا عشر سنوات؟
عشر سنوات
ما شاء الله، لا حرج عليها، لأن صوم يوم قبله أو يوم بعده على سبيل الأفضلية فقط. نعم. الكريم الخبرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما حكم شراء القرض ممن خرج له القرض من البنك العقاري، وما حكم من
يسدد
إلى الآن وهو حامل عليه وقادر على السداد؟
نعم. أما الأول فلا نرى جوازه إلا إذا ذهب إلى الجهة المسؤولة وتنازل الأول للآخر. وأما تأخير الوفاء فإنه محرم مع القدرة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل معناه التأخير في الوفاء. والعجب من بعض الناس، اللهم اهدنا فيمن هديت، بعض الناس يقولون إن مال الحكومة ليس له حرمة ويماطلون في حق الحكومة، وهذا غلط، مال الحكومة له حرمة، لأن المال الذي في بيت المال للمسلمين عموما، كل إنسان له في حق، ولكن لا يستقل به واحد دون الاخر. فلذلك نصيحتي لهذا الاخ الذي اخر وماطل ان يتقي الله عز وجل وان يوفي الاقساط التي حلت عليه مع القدره على ذلك، وما يجيه لعله يموت غدا او بعد غد ثم يبقى معلقا بدينه. والدين ليس بالسهل. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان لا يصلي على من عليه دين، حتى إنه قدم له رجل من الأنصار، فلما خطى خطوات قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قالوا هل عليه دين؟ قال نعم. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم. انظر يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أرعف الخلق بالخلق، يقول لا أصلي عليه، صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي، الديناران علي. قال حق الغريم وبرئ منه، قال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم. فتقدم وصلى. وسأله رجل عن الجهاد، عن القتال في سبيل، عن القتل في سبيل الله هل يكفر؟ قال نعم يكفر كل شيء. ولما انصرف قال تعال، أتاني جبريل وقال إلا الدين، الاستشهاد في سبيل الله لا يكفر الدين. وتهاون بعض الناس الآن بالدين هذا غلط عظيم. تجد الواحد منهم يستدين من أجل أن يشتري سيارة فخمة، يجد سيارة 30,000 ويقول لا أشتري 70,000، أو يجد فراشا يكفي بيته 50,000 ويقول لا أشتري 100,000. وهذا لا شك أنه من السفه وأنه غلط. العوام يقولون مثلا جيدا جيدا جيدا، ألا وهو إيش؟ مدرجك على قدر الحافك، يعني واحد الحافك قصير ورجليه طوال لا يمدرج يقرفص حتى يكون الغطاء على جميع الجسم. الآن أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. انتهى الوقت المقرر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. ومن كان له سؤال ولم يجب عنه فالتلفون 3-6-4-2-1-0-7.
خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأذكر إخواني أنه سيكون إن شاء الله تعالى وسيعلن ذلك محاضرة للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في جامع الصالحية في يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من أسئلة لقاء الباب المفتوح.
قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست تابعة لما بعدها ولا لما قبلها. ولهذا كان القول الراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وأن الإنسان لو اقتصر في قراءته على الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان قد أتى بالركن وصحت صلاته. ولو جعلنا البسملة من الفاتحة لكان صلاته باطلة إذا لم يأتي بالبسملة، لأنه نقص منها أي من الفاتحة آية. فالصواب الذي لا شك فيه أنها أي البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. وأما قوله تبارك وتعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا نقل لكتاب سليمان عليه السلام وليس من القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريعا لهذه الأمة، إنما هو كلام منقول عما كتبه سليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعة. قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إلى آخره. حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة وصار انقسام الناس وحصل ما حصل مما أخبر الله به ورسوله مما يكون في يوم القيامة. وقوله إذا وقعت الواقعة كقوله الحاقة ما الحاقة، والمراد بذلك يوم القيامة. ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقعتها كذب، بل وقعته حق ولا بد والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكثيرا ما يقرن الله تعالى الإيمان به باليوم الآخر، بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح وأن يبتعد عن العمل السيء، لأنه يؤمن بأن هناك يوما آخر يجازى فيه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. خافضة رافعة، يعني هي خافضة رافعة، يعني يخفض فيها أناس ويرفع فيها آخرون. من الذي يرفع؟ يرفع، قال الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم. إذن تخفض أهل العلم، نعم، تخفض أهل الجهل والعصيان، وترفع أهل العلم والإيمان. وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه معظم عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله. الجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامه، مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله عز وجل. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذا رجت الأرض يعني زلزلت زلزلة عظيمة، ولهذا قال رجا أي رجا عظيما. وأنت تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه. فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن إذا رجت أي هزت وزلزلت رجا أي رجا إيش عظيما. وبست الجبال بسا بعثرت، وهبطت وصارت كثيبا مهينا، ولهذا قال فكانت هباء منبثا كالهباء الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة، تجد هذا الهباء تحسه في خلال ضوء الشمس منبثا متفرقا. هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجمال، بل ربما يكون الجبل الواحد صخرة واحدة، يكون يوم القيامة هباء منبثا بأمر الله عز وجل. فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكنتم، الخطاب للآدميين عموما، أزواجا ثلاثة، أزواج بمعنى أصناف، كما قال الله عز وجل احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم، وقال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف. فمعنى أزواجا يعني أصناف ثلاثة لا رابع لها، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فينقسم الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام، لا رابع له. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل. أصحاب الميمنة بين أصحاب اليمين، نعم، بين السابقين وبين أصحاب الشمال في المرتبة. فبدأ الله بهم، ثم ثنى بأصحاب الشمال، ثم ثلث بالسابقون، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل، فبدأ بالسابقين ثم بأصحاب اليمين ثم بأصحاب الشمال. وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل، وهو من أساليب البلاغة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني أنه عز وجل أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنة، ثم قال ما أصحاب الميمنة من هم، سيأتي جرى ذكرهم مفصلا. وأصحاب المشأمة أي ذو الشؤم، وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلا. والسابقون، السابقون هؤلاء أفضل الأصناف. وقول السابقون السابقون أصح الأعاريب فيها أن قوله السابقون مبتدأ وخبره السابقون، يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة. فكأنه قال السابقون هم السابقون، السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب، أولئك المقربون. المقربون إلى من؟ إلى الله عز وجل، فهم في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن عز وجل، لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه عرش الله عز وجل. فيكون قولها المقربون أي إلى من؟ إلى الله عز وجل. أولئك المقربون إلى الله في جنات النعيم. فذكر منزلهم قبل ذكر منزلتهم، وكما يقال الجار قبل الدار، وكما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك، ايش عندك، بدأت بالجوار بيتا في الجنة، وهنا قال أولئك المقربون قبل أن يبدأ بذكر الثواب، لأن قربهم من الله عز وجل فوق كل شيء، جعلنا الله وإياكم منه. أولئك المقربون في جنات النعيم، أي في هذا المقر العظيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأضاف الجنات إلى النعيم لأن ساكنها منعم في بدنه منعم في قلبه، كما قال عز وجل في سورة الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. أتل ما بعدها ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، فهم في نعيم، جنات النعيم، نعيم البدن أو نعيم القلب أو هما نعيم البدن ونعيم القلب. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وحلوا أساور من فضة، هذا من نعيم البدن. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها كافورا، هذا من نعيم البدن أيضا. لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، هذا من نعيم البدن، إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل من النعيم في الجنة، لو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت، ويصح فلا يسقط، ويشب يكون شابا دائما فلا يهرم، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله عز وجل كما قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني فوق الحسن. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين، قيل إن المراد بذلك الأمم السابقة، وقليل من الآخرين يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة. وقيل المراد بالأولين أول هذه الأمة، أي ثلة من أول هذه الأمة وقليل من آخرها، وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصفا. وفي حديث آخر أن أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 من هذه الأمة. وعلى هذا فلا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة، بل نقول ثلة، أي كثير من هذه الأمة من أولها وقليل من آخرها، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها. سرر جمع سرير، وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم. موضونة قال العلماء منسوجة من الذهب، متكئين عليها أي معتمدين على أيديهم وعلى ظهورهم، فهم في راحة في اليد وفي الظهر، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا، وهذا يدل على سعة المكان، لأن المكان إذا كان ضيقا لا يمكن أن يكون الناس متقابلين. ليش؟ قولوا يا جماعة، لا يتسع لهم، لابد يكون صف 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 وراء صف. لكن إذا اتسع المكان، لو كانوا ألفا ووضعت لهم سررا دائرية تقابلوا ولو كثروا إذا كبر المكان. وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة، وهو كذلك. ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 2000 عام، 2000 سنة، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه. لا إله إلا الله، عجبا، ولكن ليس بعجب، لأن الله على كل شيء قدير، والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. من يحيط بسماء واحدة؟ كيف وهي عرض السماوات 7؟ والسماوات 7 بعضها من فوق بعض، وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع. فمن يحيط بهذا إلا الله عز وجل؟ عرضها كعرض السماوات والأرض.